هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الصلاة من صحيح البخاري رحمه الله.
طيب هذه المهم دعوني أقول لكم ما أريد. امرأة يعني عليها ثوب ضافي على جميع البدن لكنه قطعة واحدة وليس له أكمام، هذا ما أريد، فسموها شلحة أو غير شلحة ما يهم. نعم. والرأس كل الرأس أحيانا يجعلون أيضا على الرأس خمار خمارا ويكفي. لا الصم بارك الله فيك اللي ما يستطيع أن يخرج يديه معه. نعم.
همشي. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهم ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد.
الشاهد قوله متلفعات في مروطهن، التلفع مثل التلحف، ما يعرفهن أحد يعني من ظلمة الليل لم يتبين النهار، وهذا لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك أنوار في المساجد. نعم.
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد.
قوله رحمه الله نظر إلى علمها فيه إشارة إلى أن الثوب إذا كان ذا أعلام ولكن لا يهتم به المصلي فإنه لا حرج فيه، ومثل ذلك الفرش، في بعض المساجد فرش موشات يعني منقوشة، فهل نقول إنها تكره لأنها تنهي المأمومين؟ نقول هذا هو الأصل، لكن الناس إذا عرفوها لم يهتموا بها حتى ولو كانت موشات. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا.
بإنبجانية بالهمزة كسر همزة ولا فتح؟
بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني.
حديث واضح معناه، وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لما رد الخميصة إلى أبي جهم قال ائتوني بأنبجانيته، والانبجانية كساء غليظ ليس رقيقا، وإنما قال ذلك جبرا لقلبه لأنه رد عليه خميصته، فلو رد الخميصة ولم يطلب الانبجانية لكان في ذلك شيء في قلب أبي جهم، فلذلك دعا بالأنبجانية. وفيه أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تجنب ما يلهيه، لأنه نظر إلى آلامها كم مرة؟ مرة واحدة، فكيف ببعض الناس الآن ينظر إلى الساعة مرة وإلى القلم مرة وإلى الغرفة مرة وإلى المشلح مرة إن كان من ذوي المشالح وإلى هذا خلاف السنة، وهذا مما يشغل الإنسان. ومما يشغل الإنسان أيضا ما سمعته عن بعض الناس وإلا أنا وأما أنا فلا أشغل فلم يشغلني، وهو ما يسمى بالبيجر أو بإيش؟ بالنداء الآلي. بعض البياجر لها صوت رفيع فيشوش على الناس. ولهذا يقال إن بعض بعض الأئمة في بعض المدن يقول استووا يرحمكم الله، أو لا يقول يرحمكم الله، استووا وأقفلوا البياجر. وهذا صحيح، إذا لأن تشوش إذا صار مثلا هالصف هذا فيه 20 بيجر، نعم مشكلة. طيب، وفي أيضا أن كل ما ألهى عن الطاعة أو تمامها فهو فتنة. من أين تؤخذ؟ فأخاف أن يفتنني أو أن تفتنني. فكل ما أشغلك عن طاعة الله أو عن كمالها فاعلم أنه فتنة. نعم. إيش؟ التنقيط. ظهور القدمين فيها خلاف، من رأى أن القدمين عورة ألزمها بذلك، ومن رأى أنها ليس بعورة لم يلزمها بتغطيته. وهذا الثاني هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب في أبواب الصلاة في الثياب من صحيحه: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. حدثنا أبو معمر عن عبد الله بن حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميقي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي.
نعم.
قال قال عبد الله
قال كيف؟
قال حدث أبو معمر قال عبد الله بن عمرو حدث ما في قال
هو نفسه
أبو معمر عبد الله بن عمرو.
وقال قال عبد الله.
وقال قال.
ذكر قال.
إيه المضى سبق لسان. أو نص عندك كذا؟
لا ما عندي.
باب يقول باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصوير هل تفسد صلاته. مصلب يعني فيه صلبان، تصوير فيه الصور، لكن الصور نوعان: صور ذوات الأرواح، وهذا مراد البخاري رحمه الله، وصور غير ذوات الأرواح، فهذا لا يدخل فيما أراد البخاري، لأن صور غير ذوات الأرواح ما هي إلا وش يعلم به وينقش به الثوب. يقول: هل تفسد صلاته؟ وأتى في ذلك بالاستفهام ولم يجزم به، وذلك لأن العلماء مختلفون في هذا، فمنهم من قال إن صلاته تفسد، ومنهم من قال إن صلاته لا تفسد. فمن قال إنها تفسد قال إنه ستر عورته بثوب محرم، والشيء المحرم لا وجود له شرعا، لا وجود له شرعا، فيكون كالذي ستر ثوبه، نعم، فيكون كالذي صلى بغير ستر. وقالوا أيضا إن الله قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمحرم لم يأمر به الله، فإذا صلى بثوب محرم فقد عمل عملا ليس عليهم الله ورسوله، فيكون مردودا. وهذا هو المشهور من المذهب، أن من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة. طيب، إذا صلى بثوبين أحدهما محرم والثاني مباح، قالوا لا تصح، سواء كان المحرم هو الأعلى أو هو الأسفل. وعلّلوا ذلك بأنه لم يتعين أحدهما ساترا، ما يدري هل يستتر بالأعلى ولا بالأسفل. وفرق بعض العلماء فقال إن كان بالأسفل، إن كان التحريم بالثوب في الثوب الأسفل لم تصح صلاته، وإن كان بالأعلى صح، لأن الستر تعين بماذا؟ بالأسفل، بدليل أنه لو خلع الأعلى لم تبدو عورته. وقال بعض العلماء في أصل المسألة إنها تصح الصلاة في الثوب المحرم، لأن النهي ليس واردا على الصلاة في الثوب المحرم، النهي وارد على لبس الثوب المحرم. أما لو جاء اللفظ لا تصلوا في الثوب المحرم لكان من صلى بثوب محرم بطل الصلاة لأنه منهي عنه، لكن الثوب المحرم منهي عنه مطلقا سواء في الصلاة أو غير الصلاة. وإلى هذا أميل، أي أن من صلى بثوب محرم فهو آثم لاستعماله المحرم، ولكنه ولكن لا تفسد صلاته. ولننظر إلى خلاف العلماء الآن الفتح.
باب إذا صلى في ثوب مصلب بفتح اللام المشددة، بفتح اللام المشددة أي فيه صلبان، أي فيه صلبان منسوجة أو منقوشة أو تصاوير، أي في ثوب ذي تصاوير، كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه. وقال الكرماني هو عطف على ثوب لا على مصلب، والتقدير أو صلى في تصاوير، ووقع عند الإسماعيلي أو بتصاوير، وهو يرجح الاحتمال الأول. وعند أبي نعيم في ثوب مصلب أو مصور. قوله هل تفسد صلاته، جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف، وهذا من المختلف فيه، وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا. والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه، وإلا فلا. قوله وما ينهى عن ذلك أي وما ينهى عنه من ذلك. وفي رواية غير أبي ذر وما ينهى عن ذلك. وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل، لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبس ولم يكن مصلبا، ولا نهي عن الصلاة فيه صريحا. والجواب أما أولا فإن منع لبسه بطريق الأولى، وأما ثانيا فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى. وأما ثالثا فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال. ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه. وللإسماعيلي سترا أو ثوبا. قوله عبد الوارث هو ابن سعيد والإسناد كله بصريون. قوله قرام بكسر القاف وتخفيف الراء ستر رقيق من صوف ذو ألوان. قوله أميطي أي أزيلي وزنا ومعنى. قوله لا تزال تصاوير كذا في روايتنا، وللباقين بإثبات الضمير. ضمير الشأن. وعلى الأخرى يحتمل أن تعود على الثوب. قوله تعرض بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح، وللإسماعيلي تعرض. بفتح العين وتشديد الراء أصله تتعرض، ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها. وسيأتي في كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة في هذا، والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف بين ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
محمد وحوم.
إذا لبس الصبي ثوبا فيه تصاوير فهل يلحق الإثم من ألبسه إياه؟
أي نعم، إذا ألبس الولي الصبي ثوبا فيه تصاوير فالإثم على الصبي، على الولي، لأن الصبي قد رفع عنه القلم. نعم سليم.
طبعا مثل التصاوير الذي تكرر فيها الذي قرأت من البحث، لماذا نفصل في المسألة؟ لأن من لبسها للاعتقاد وهو يحب المشيخ هذه صورة إثم أكثر من يلبسها عادة، اللي يلبسها حاجة.
التصاوير لا تجوز مطلقا إلا إذا كان هنا حاجة، مثل لو فرض أنه ليس له ثوب غير لا بأس، لكن أصلا لا يجوز شراء.
في
شيخ
بعض الناس يظهر هذا الثوب اللي هو
هذه إذا اضطر إلى ذلك صلى ولا عليه. نعم
شيخ
آدم،
هل هناك فرق بين التصاوير المصورة على الثياب وعلى الأوراق المطلوبة
لا فرق، لا فرق في ذلك. قد ينقش على الثوب صور حيوان أو إنسان أو ما أشبه ذلك. كمال
شيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب؟
نعم، ما هو موجود عندي.
لا، ليس هنا بالنسبة للثوب الذي يكون فيه صور.
إيه؟
يعني رقما في ثوب ليس معناه
الصورة
في ثوب.
هكذا بعض العلماء فهم بعض العلماء هذا، وقال إن الصورة الفوتوغرافية والمنقوش على نقشة ليست حرام، الحرام هي الصورة المجسمة. نعم، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وحملوا قوله إلا رقما في ثوب على أنه استثناء منقطع، يعني لكن الرقم في الثوب لا بأس به.
طيب، وما معنى الرقم في الثوب
لغة؟ الرقم كتابة.
الرقم كتابة؟
أي نعم.
ليس الصورة.
نعم، كتاب مرقوم. نعم. إيش؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لابس هذا الكرام.
وهو كذلك. هو يقول الله في تين، لكنه لا يتبين إلا عن عمق. يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تميط القران مع أنه منفصل عنه، فالمتصل به من باب أولى. واضح؟ نعم. ها. طيب، ولا ما نبهت؟ نعم. الأحسن تحط يا رسول الله. نعم.
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين.
هذا مما يدل على أن الصلاة في ثوب محرم لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعد الصلاة ولم يحاول خلعه في أثناء الصلاة، وهذا هو الذي نراه ونميل إليه. وفيه دليل على أن المؤمن التقي لا يمكن أن يلبس الحرير، لأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم.
الحديث الأول يا شيخ، لو قال قائل
ايش؟
الامر بازاله الصور في هذه الحاله مخصوصه اذا كان امامه صلاه.
نعم. وما و و وما كان لابسا له من باب اولى.
وما كان لابسا له اذا كان معلق يا شيخ.
نعم. حتى هذا فيه شيء من تعظيم الصور، تعليق لا شك أنه فيه تعظيم للصور. لا مهم من جهة الاستقبال عام. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الكنائس: إنا لم ندخلها عليكم إلا أن فيها الصور. سم أخذنا ثلاثة لا حول ولا قوة. نعم نعم سمع.
لو شيخ الملبوس إذا كان في الصور كان عليه الباقة الداخلية ما تظهر الصور
الداخلية. أي نعم الظاهر لا لا فرق، لأن الملائكة لا تصحب رفقة فيهم صورة معهم صورة، الظاهر عام. لكن ها هنا ثلاثة أسئلة. رجل في البر وليس عنده إلا ثوب حرير، فماذا يفعل؟ ها؟ يصلي في ثوب الحرير؟ طيب. ها؟ ما عنده شيء هو بالبر. نعم. يصلي عريان هذا قول، والثاني يصلي في ثوب الحرير هذا القول الثاني. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب يصلي فيه. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس يصلي فيه. كل الثلاث. نعم. المذهب يقولون إذا كان ليس عنده إلا ثوب حرير صلى فيه ولم يعد، لأنه لما اضطر إليه صار مباح فيصلي ولا إعادة. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فإنه يصلي عريانا، لأن تحريم الثوب المغصوب لأي شيء لحق الآدم، والآدم ما نديه ليسمح أو لا يسمح، فصلي عريانا. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس فإنه يصلي فيه ويعيد الصلاة، فألزموه بصلاتين تكون الصلوات في حقه في اليوم والليلة عشر. وهذا قول باطل، والصحيح أنه يصلي فيه ولا يعيد. لماذا؟ لأنه اضطر إلى ذلك، فلا إعادة عليه. المصوب ينظر إن كان صاحبه يغلب على ظنه أنه يسمح له فليصلي فيه، وإلا فلا، يصلي عريانا. نعم. دمنان
بعض الناس يكون قد خرج
من إيش؟
يكون عنده شهادات فيها صور الله، يعني تأتي شهادة بعد شهادة، مثلا أخذ متوسطة ثم ثانوية ثم جامعية، الشهادة
السابقة
فيها صور
من الله،
هل يجوز
أن تتطمس
وما بعدها
تنسخ؟ يمكن الشهادة الأولى تستطيع أن تطمس على الصورة، هي ما معتبر، هي ستعتبر ما يرجع إليها، خلت تلغى.
لكن يعني ما يجوز
التطمس، ما أرى لها حاجة، لكن قد يحتاجها الإنسان ليعرف قوة فيما سبق وهل هو جيد أو غير جيد. نقول في هذه الحالة أطمس على وجهه وينتهي الموضوع. نعم. ثلاثة.
باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول
الله.
ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين. ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة.
الظاهر أن الصواب فتح، لكن لو تعيد الصلاة الحديث طيب، لأنه نعم.
باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين. ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة.
هذا الحديث كان في الأبطح في نزول النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قبل أن يخرج إلى منى، كان في قبة حمراء من أدم أي من جلود يتظلل بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلال آخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس وضوءه يعني فضل وضوءه، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به تبركا به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة، والعنزة هي الرمح في طرفه زج يعني حديدة مدببة، فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا. ففي هذا دليل على جواز الأحمر بقوله حلة حمراء، لكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن لبس الأحمر. والجمع بين هذا وبين حديثنا أن هذه الحلة حمراء يعني أن أعلامها حمر، كما يقال مثل الشماغ الآن أحمر ولا أبيض؟
أحمر،
مع أن فيه بياض، والمنهي عنه هو الأحمر الخالص. وفي قوله في هذا الحديث مشمرا دليل على أن تشمير الثوب إذا لم يكن من أجل الصلاة لا بأس به، ولهذا نقول إن تشمير الثوب إذا لم يكن في الصلاة فلا بأس، يعني لو فعله لعمل قبل ثم جاء يصلي فإننا لا نأمره بأن ينزل الثوب، لا حرج أن يصلي وهو قد شمر ثوبه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبت أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، فالمراد أن لا أكفه في حال الصلاة، يعني عند السجود ما أرفعه خلي يبقى، أما لو كان قد شمر لعمل قبل صلاته ثم جاءت الصلاة فإنه لا يلزمه فإنه لا يكره أن يبقيه مشمرا. ومثل ذلك أيضا كف الكم إذا كان لعمل قبل الصلاة كما يكون في العمال ونحوهم فلا بأس أن يصلي وقد كف كمه، وأما إذا كفه للصلاة فإن هذا لا ينبغي. وفي هذا الحديث أيضا دليل استحباب الصلاة إلى السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فركزت العنزة وصلى ركعتين، وفيها دليل على القصر في الصلاة على قصر المسافر المقيم لقوله صلى ركعتين، وفي لفظ أوسع من هذا قال صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا ظاهره أنه جمع بينهما، فيكون فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى القصر للمقيم، والثانية الجمع لمن لم يكن سائرا. ولكن هذا لا، أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لحاجة الناس إلى الجمع إما لقلة الماء كما هو الظاهر، ولهذا كانوا يبتدرون وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أو لغير ذلك، فجمع لأنه أرفق بالناس وإن كان نازلا، وإلا فالأفضل لمن كان نازلا أن لا يجمع. وفيه دليل على قصر الصلاة كما قلت لكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام قبل الحج 4 أيام وهو يقصر الصلاة، فلو جاء قبل اليوم الرابع هل يقصر أو لا؟ نعم يقصر. ويدل لذلك أنه لو كان مجيئه قبل اليوم الرابع موجبا للإتمام لبينه، لأنه من المعلوم أن الناس يأتون إلى الحج في أول يوم من ذي الحجة، وفي الثاني وفي الثالث وفي الرابع، ولو كان الحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المسافر ولو طالت مدته فإنه مسافر يقصر الصلاة، إلا إذا نوى إقامة مطلقة، نوى إقامة مطلقة فإنه يتم، أو نوى استيطان فإنه يتم أيضا. أما الأول الذي نوى إقامة مطلقة فرجل جاء إلى هذا البلد وأعجبه أهل البلد وأعجبه ما فيها فنوى الإقامة المطلقة غير محددة بوقت ولا بعمل. وأما الاستيطان فرجل قدم إلى هذا البلد تاركا لبلده عازما على أن يكون وطنه هذا، فكذلك هذا يتم لأنه اتخذ هذا البلد الثاني وطنا. أما من نوى إقامة مقيدة بزمن أو عمل فإنه لا يزال مسافر، وليس في الكتاب ولا في السنة تحديد مسافة تحديد مدة السفر التي ينقطع بها حكم السفر، فيبقى الأمر على ما كان عليه. ولهذا نقول أي شيء يحدده الإنسان فإنه تحكم. لو قال أحدد بأربعة أيام ممكن من قال لك وش الدليل؟ قال أحدد ب15 يوما كما حدد بذلك أبو حنيفة، نقول ما الدليل؟ قال أحدد ب19 يوما كما قال ابن عباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، نقول ما الدليل؟ كون الرسول أقام 19 يوما هل هو مقصود أو اتفاق؟ اتفاق وافق، هذا اتفاق. ولهذا قال شيخ الإسلام من قال إن الأصل في المسافر إذا أقام أن ينقطع سفره خولف في الأيام الأربعة، لأن الرسول أقامها قطعا وهو يقصر الصلاة، قال من قال هذا فقد أخطأ ليس عليه دليل، لأنه لا زال مسافر. والله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومن المعلوم أن الذي يبتغ من فضل الله قد يبقى في البلد يوما أو يومين أو 10 أو أكثر حسب ما تطيع الحال، فهذا القول هو الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعد، واختاره الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، واختاره الشيخ محمد رشيد رضا. نعم. وقال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز فيما سبق لما كان في المدينة، قال إنه قول قوي له شواهد، لكنه في الأخير ذهب إلى قول الجمهور من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وعلى كل حال الحق هو حق يتبع، ومن كان في نفسه شيء من ذلك فالأمر واسع يتم، ولا أحد يقول له لماذا أتممت، لكن كلام على الجواز. إلا أننا نرى أنه في مسألة الصيام لا يؤخر الصوم إلى رمضان الثاني، لأنه ربما تتكاثر عليه الشهور فيعجز، ولأن تأكد القصر في السفر أبلغ من تأكد الإفطار في السفر. الإفطار في السفر والصوم على حد سواء، بل ينظر الإنسان ما هو أفضل، ما هو أريح له، لكن القصر ليس مع الإتمام على حد سواء، بل القصر إما واجب وإما سنة مؤكدة. موسى ما جاء؟ ها؟
إمام كتبه الأخ سامح بن عباس يقول فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه 6 أنفس. اتفق البخاري، ذكر البخاري ومسلم ذكر أرقام.
إيه طيب
نقرأها
ما حاش.
وذكر رواه البيهقي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه، وذكر البخاري إسنادها معلقا ولم يذكر لفظ الحديث. قال الحافظ: وصلها أحمد والدارمي وابن خزيمة والبيهقي عن محمد بن عمرو.
وش اللي وصل؟ وش اللي وصل؟ ها؟
قلت ما شيخ لفظ أهل السماء هل هو ثبت ولا؟
إيه. نعم. بس ما بينت الحين. إيه.
اتفق البخاري ومسلم على روايته عن الأعرج عنه، وانفرد مسلم بروايته عن ابن يونس أو عن أبي يونس وهمام بن منبه وأبي صالح وأبي علقمة عنه. ورواه البيهقي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه، وذكر البخاري إسنادها معلقا ولم يذكر لفظ الحديث. قال الحافظ: وصلها أحمد والدارمي.
إسناد إيش؟
إسناد البيهقي. لفظ البيهقي رواه البخاري بالسبع على فقط،
لكن لفظه إيش؟
لم يذكر لفظ فيه. فإذا قال ذلك أهل السماء، أو فإذا وافق قول أهل السماء.
نعم.
قال الحافظ: وصلها أحمد والدارمي وابن خزيمة والبيهقي عن محمد بن عمرو نحو رواية سمي عن أبي صالح، وقال في روايته: فوافق ذلك قول أهل السماء. واختلف في المراد بالملائكة هنا على أقوال. قال النووي: قيل هم الحفظة، وقيل غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: فوافق قوله قول أهل السماء. وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء. قال ابن علان في الفتوحات: وهذا الجواب يحتاج إلى سند يشهد له. وقال القسطلاني: والظاهر أن الأولى حمله عن الأعم، لأن اللام للاستغراق، فيقولها الحاضر منهم ومن فوقهم إلى الملأ الأعلى. وقال أيضا: وقالت الملائكة في السماء آمين، يقوي أن المراد بالملائكة لا يختص بالحفظة كما مر. وقال الحافظ: قال ابن المنير: وظاهره أن مراد بالملائكة جميعهم، واختاره ابن بزيزة. وقيل الحفظة منهم، وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة. والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء. وسيأتي في رواية الأعرج بعد باب: وقالت الملائكة في السماء آمين. وفي رواية محمد بن عمرو الآتية أيضا: فوافق ذلك قول أهل السماء، ونحوها لسهيل عن أبيه عند مسلم. وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال: صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد. قال الحافظ: ومثله لا يقال بالرأي، فالمصير إليه أولى، والله تعالى أعلم.
إذن ما يكون المراد من شاركوا في هذه الصلاة. على هذا ومن شاركوا سواء من أهل السماء أو من أهل الأرض. أحسن، بارك الله فيك، جيد.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب: باب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأساً أن يصلي على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. حدثنا
كل هذه آثار واضحة في أنه إذا كان الإنسان لا يباشر النجاسة فإن صلاته صحيحة وليست مكروهة أيضا كما قيل به. فلو وضع الإنسان سجادته على أرض نجسة وصلى فلا بأس، لأن ما يباشره طاهر وليس مكروها أيضا، خلافا لمن قال إنه يكره لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، يقال إنه لم يمس ما لا تصح الصلاة عليه. وكذلك الصلاة في السطوح، هذا القول هو الصحيح أيضا. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة في السطوح إذا كان تحتها مارة أي قارعة طريق فإنها لا تصح، والصواب الصحة. وكذلك الصلاة على المنبر، وهذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر، فكان إذا أراد السجود ينزل فيسجد على الأرض، وإذا قدر أن المنبر واسع يتسع السجود عليه فلا حاجة للنزول. والخشب يصلى عليه أيضا كسرير الخشب ما لم يكن أرجوحة، فإن كان أرجوحة فإنها لا تصح الصلاة عليه. والأرجوحة هي عبارة عن خشبة تكون في المنتصف مشدودة في مسمار أو شبهه تتارجح يمينا وشمالا، هذه قالوا لا يصح الصلاة عليها، وذلك لأنها غير مستقرة. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فدل هذا على أنه لا بد من التمكين. فإن قال قائل: وهل تصح الصلاة في الطائرة؟ قلنا: نعم ولا شك، لأنها مستقرة، وهي وإن كانت على الهواء لكنها مستقرة. الإنسان يمكن جبهته من سطح الطائرة. وقال أبو عبد الله: لم يرى حسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر، يعني الجسور، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة، يعني إذا كان بينهما ما يمنع مباشرة النجاسة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، فدل ذلك على أن من كان في المسجد لا يشترط أن يرى الإمام، يصح اقتداء به وإن لم يره، لكن بشرط إمكان المتابعة بأن يكون يسمع الصوت. ومثل ذلك أيضا أن يصلي في الخلوة في الأسفل في القبو والإمام فوق، فإن الصلاة جائزة إذا كان يمكنه المتابعة. أما ما كان خارج المسجد فإنه لا يصح أن يصلي بصلاة الإمام، وذلك لاختلاف المكان. والمقصود بالجماعة الاجتماع في المكان والزمان والأفعال، ولهذا أمر الإنسان أن يتابع: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وكيف يمكن أن تكون جماعة خارج المسجد أو واحد خارج المسجد تابعاً لإمام في المسجد؟ ولو أننا فتحنا هذا الباب لقال القائل: إذن نصلي على الراديو، بصلاة المسجد الحرام أو بصلاة المسجد النبوي، لأنه يمكننا المتابعة، وإذا كان في التلفاز أمكننا المتابعة والمشاهد، وحينئذ إذا أمرناه أن نصلي مع الجماعة قال أنا أصلي مع إمام أكثر منكم جماعة وفي مكان أفضل من مكانكم، واليوم أصلي معه صلاة العشاء وغدا أصلي معه صلاة الجمعة، ولا حاجة لي بمساجدكم. نعم، والعجيب أن رجلا أنه ألف في هذا رسالة اسمها الإقناع بصحة الصلاة خلف المذياع، وهذا قبل أن تأتي التلفزيونات، وذكر أدلة ومنها حديثنا الذي بحثه الأخ سامح، قال الملائكة تصلي في السماء مع إمام في الأرض، فقاس عالم الغيب، فقاس عالم الشهادة على عالم الغيب، وهذا قياس مع الفارق، ولو فتح للناس هذا الباب لأمكن كل كسول أن يتأخر ويقول أنا أصلي. الآن في بعض البلاد، والحمد لله بلادنا نسأل الله أن يديم علينا، لا ينقلون الصلاة في المنارة، لكن في بلاد أخرى تجدهم يقيمون صلاة الجماعة في المنارة، يقول أنا أقرب بيتي وأصلي على صوت المنارة ما دامت المتابعة ممكنة. إذن نأخذ من هذا أنه لا يصح أن يصلي أحد خلف الإمام وهو خارج المسجد إلا في حال واحدة، وهي إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف فلا بأس. طيب، يقول وصلى ابن عمر على الثلج، صلى على الثلج، أما وقوفه على الثلج فممكن يجعل عليه خفين يقيانه برودة الثلج، لكن إذا سجد كيف يسجد على الثلج؟ نعم، كيف؟ العمامة أيضا تبتل وتوقف الدم في العروق، لكن أفلا يمكن أنه إذا قابل الثلج بجبهته وهي حارة يذوب الثلج تحتها؟ أو لا يمكن؟ ها؟ ما يضر؟ ولا يبتدى الرداء. طيب، إذن الحمد لله. ابن عمر رضي الله عنه ذهب إلى أذربيجان وحبسه الثلج 6 أشهر وهو يقصر الصلاة لأنه مسافر، ولم ينوي الإقامة المطلقة ولا الاستيطان، أقام ومتى زال الثلج رجع إلى أهله. نعم، ما أخذنا حديث أثار.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى، فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس،
فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يُسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا.
هذا الشاهد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الخشب، لكن لضيق درج المنبر لا يتمكن أن يسجد عليه، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم ويركع ويرفع وهو على المنبر، ثم يرجع القهقرة فيسجد على الأرض. وقال لهم: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ووقع في حادثة المنبر هذه آية عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان يخطب إلى جذع نخلة في المسجد النبوي، ولما خطب على المنبر أول جمعة صار لهذا الجذع حنين كحنين العشار، يعني الإبل لفقد مقام النبي صلى الله عليه وسلم عنده، حتى نزل الرسول عليه الصلاة والسلام وسكته، سكته كما تسكت المرأة طفلها، فسكت. وفي هذا دليل على أن الصحابة كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلاته وانتقالاته، لقوله: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا هو الظاهر. فهل يقال إن غيره من الأئمة كهو، أو يقال إنه لا ليس كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتدى به وأفعاله كلها تشريع بخلاف غيره؟ فنقول: إن توقف النظر إلى الإمام، إن توقفت متابعة الإمام على النظر إليه فلننظر إليه، مثل أن يكون الرجل أصم لا يسمع التكبير ولا يمكن أن يتابع الإمام إلا بالنظر فلينظر، وإلا فالأفضل أن لا ينظر إليه. واستدل بعض العلماء من إخواننا المعاصرين على أن التكبيرات، تكبيرات الانتقال سواء، لا يفترق بعضها عن بعض. قال: لأنه لو كان يفرق بين التكبيرات لكان الناس يعلمون ذلك بدون أن يصعد على المنبر. فقيل له: إن صعود الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ليأتموا به هذه واحدة وليتعلموا صلاته. فقال: نعم، ولولا أن للاهتمام به أثرا ما ذكره عليه الصلاة والسلام. والذي عندي في هذه المسألة أن الإمام لا يفرق بين التكبيرات، وأن هذا هو السنة، لأنه لو كان يفرق لنقل. وغاية ما رأيت من كلام العلماء أنهم قالوا: ينبغي أن يطيل التكبير إذا هوى من القيام إلى السجود، أو إذا رفع من السجود إلى القيام، وذلك لطول الفصل بينهما. ومع هذا ففي النفس من هذا شيء، والذي نرى أن التكبيرات سواء. بعض الناس يقول: هذا لا يريح المأمومين. فيقال لهم: هو لا يريحهم لأول مرة، لأنها جرت العادة عند أكثر الأئمة أن يفرقوا بين التكبيرات، فهذا المأموم يتابع، متى تغير التكبير عليه عرف أنه جالس أو قائم. لكن إذا لم تختلف التكبيرات عليه كان أشد لنفسه، يعني يشد نفسه الآن لئلا يقوم في محل الجلوس أو يجلس في محل القيام فيعتب الناس عليه. وإذا تمر الناس سهل عليه. وكنت أنا في أول إمامتي في هذا المسجد أفعل ما يفعله الناس عند الجلوس يكون له تكبير خاص. ثم نبهني بعض الأخوة الذين جاءوا من المدينة زارني وقال لي: لماذا تفعل هذا الشيء؟ هل عندك بذلك أثر؟ قلت: لا، لكني تبعت غيري. قال: ما فيها أثر، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففعلت في أول مرة، قالوا لي: سبحان الله سبحان الله. ليش؟ متعودين على أن تكبيرة الجلوس غير تكبيرة القيام. لكن الحمد لله بعد إذن عرفوا وصاروا لا يظنون أني ولد. طيب، وفي هذا الحديث دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، لأنه يرجع القهقرة ويصعد، فيجمع بين الفعل في أول الأمر وفي آخره، لأنه هذا يسير ولمصلحة المأمومين. وفيه أيضا ما أشار إليه الإمام أحمد أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم، لكن إذا كان العلو يسيرا. أما إذا كان العلو كثيرا فإنه يكره إلا أن يكون مع الإمام أحد من المأمومين. وعلى هذا فلو كان الإمام هنا والمأمومين في السقف وهو وحده هنا فهذا مكروه، أما إذا كان معه أحد فليس بالمكروه، لأن غاية ما فيه أن الجماعة تفرقت، بعضها فوق وبعضها تحت، على أنه لا ينبغي أن يتفرق الجماعة، كلما كانوا في محيط واحد فهو أفضل، بل إن الأفضل أن يدنو كل صف مما أمامه حتى يكون جمعا واحدا. ويحصل في أيام الشتاء نزاع بين الناس، بعضهم يريد أن تكون الصلاة في السرحة، أي في رحبة المسجد لأن فيها شمسا، وبعضهم يقول: لا، نتقدم. ثم يحصل النزاع، فبأيهما يقتدى؟ نعم، يقال: الأمر واسع، من أراد الصلاة في الشمس فليصلي، ومن أراد في الظلال فلا، ولكننا نختار أن الإمام يكون في الظلال، ومن شاء أن يصلي معهم في الظلال فليصلي، ومن لم يشاء فليصلي في الشمس. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا قام في الشمس تصيبه الدوخة ويحصل منه إما سقوط وإما تقيؤ وإما غير ذلك، لا سيما فيما إذا كان الوقت حارا بعض الشيء. والواجب على الإمام أن يراعي المأمومين ويقتدي بأضعفهم. نعم، انتهى الوقت؟ عندك سؤال؟ طيب
شيخ، ناخذ من هذه الاثار انه جواز الصلاه على سطح الحشوش.
نعم، ما لم يكن الحش في بنايه مستقله، فان كان في بنايه مستقله فهو يشبه الحمام او شر منه، وقد ورد النهي عن الصلاه في الحمام. أما إذا كان ليس مستقلا مثل أن يكون سطح المسجد واحدا وفي جانب من هذه المراحيض فلا بأس أن يصلي فوقها.
شيخ، الآن ما في الإمام في الصلاة،
ما فهمت رأيتهم؟ يعني مثلا نحن الآن خلف الإمام، يمكننا أن نراه بدون أن نلتفت يمينا وشمالا، فهل نراه أو نرى إلى موضع السجود؟ فهمت؟ هذه كيف الجواب؟ قلنا: أما الرسول عليه الصلاة والسلام فالصحابة كانوا ينظرون إليه، لكن هل يلحق به غيره؟ أو يقول هم لا ينظرون الرسول لأنه مشرع فينظرون ماذا يفعل. يقولنا الأظهر أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مشرع، اللهم إلا أن يكون إماما المموم أصم لا يقتدي به إلا برؤيته، فهذا شيء آخر. هذا على ما قلنا لا يصح، ونقول للنساء صلينا في بيوت أفضل. نعم.
في
شمس لا يصح، لا تصح صلاة المأموم قدام المأموم قدام الإمام. أسهر لأمام أي مو على حذائه ولو كان يساره أو يمينه. نعم سليم. سليم أخطأت. نعم وهو
الإنسان يصير عالم بالسنة ما الحاج من هذا الكلمة،
لو الإمام عالم ولا شيخ من المشايخ ما لحقنا لكن يصير جاهل، هو يفهم من نفس المجاهل، ما يعرف حركات الصلاة، لا يعرف هذه. ربما نقول لا بأس أن تنظر الإمام بشرط أن لا يقول للإمام أنا أسوي كذا مثلك.
هو مقصود إيه؟
المهم إذا كان جاهل وينتفع بهذا لا بأس. ما أدخل بعد الصلاة بعد نبيك بعد الصلاة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والأخذ. فهد بعد الصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، ونزل 29. فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال إن الشهر 29.
ما يتعلق بالإمام والمأموم سبق الكلام عليه، وأما قوله آلى من نسائه شهرا فهو من الألية وهي الحلف، يعني حلف صلى الله عليه وسلم أن يعتزل نساءه شهرا، وذلك لنزاع بينه وبينهن، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرا ينازع وينازع، ولا سيما أهله فإنهن ينازعنه، لكنه صلى الله عليه وسلم يصبر عليهن ويقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. جلس في مشروبة، والمشروبة الظاهر كما نقول يعني الخشبة السرير، لكن يقول درجتها من جذوع النخل. فجاءه أصحاب يعودون فصلى بهم جالسا إلى آخره. وفيه ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك عليك شهرا، فقال إن الشهر تسع وعشرون. نزل لتسع وعشرين يعني قبل إتمام الثلاثين، فقالوا له إنك عليك شهرا. وهذا الاستفهام لا يقصدون به الاعتراض أبدا، إنما يقصدون به بيان الحكمة لماذا نزل تسع وعشرين والشهر قد يكون ثلاثين. فقال إن الشهر تسع وعشرون. وقوله الشهر، هل أل هنا للعهد أو لبيان الجنس؟ الأول للعهد، يعني هذا الشهر كان تسع وعشرين، وليست لبيان الجنس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقالها ثانيه وقبض الإبهام، يعني يكون ثلاثين ويكون تسع وعشرين. وفيه دليل، أي في هذا الحديث دليل على جواز الإيلاء شهرا أو أقل من أربعة أشهر، لكن بشرط أن يكون له سبب، أما بدون سبب فلا يجوز، لكن للسبب لا بأس أن يهجر الإنسان امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة، لكن لا يزيد. وما هو الغرض من الإيلاء؟ هل الغرض من الإيلاء الإيذاء أو التأديب؟ الثاني تأديب. فإذا تمت المدة قبل الأربعة أشهر فلا أشكال، وإن زادت المدة على أربعة أشهر قيل لهم إذا تمت الأربعة إما أن ترجع إلى أهلك وإما أن تطلق. وإذا رجع إلى أهله قبل تمام المدة لزمه كفارة يمين لأنه حنث في يمين. وإن أبى أن يرجع فللزوجة أن تطالبه بالفسخ، وحينئذ يفسخ العقد. نعم.
باب إذا أصاب.
نعم شراب.
في وجوب كفارة اليمين.
نعم.
يرد علينا الأمور مثل النذر ومثل الحلف بغير الله بغير الله.
الحلف بغير الله ما فيه كفارة.
مثل شيخ الطلاق مثلا. نعم. حلف الطلاق يعني الطلاق قصدها المنع. فنقول لها كفارة يمين على الصحيح. ما هو شيخ الضابط في كل ما نقول فيه كفارة يمين؟
كل ما قصد فيه معنى اليمين فهو يمين. هذا الضابط.
لا ما معنى.
ها؟ آلة يعني حلف. قال والله لا أجامع زوجتي لمدة شهر، أو لا أنا مع على فراش لمدة شهر. وكيف؟
يكون معه في البيت.
إيه يكون معه في البيت. لكن له أن يعتزل إذا كان لسبب. نعم. هذه مسألة، يعني يقول لو كان الإمام عاجزا عن السجود فهل المأموم مثله؟ نقول لا تسجد على الأرض لأن إمامك عاجز، كما قلنا في القيام يحتمل هذا، لأننا نقول إن عموم قوله إنما جعل ما ليتم به يشمل هذا. فلو كان الإمام يصلي بنا ولكنه لا يسجد على الأرض وإنما يومي إيماء، فهل نحن نومي إيماء؟ قد نقول نعم، وقد نقول إن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمنع الإلحاق، وهي القيام عليه كما تقوم الأعاجم الفرس والروم، وهذا لا يتأتى فيها هذه العلة فيمتنع القياس. ولكن يبقى النظر هل يجوز أن يأتم بمن لا يستطيع أن يركع ويسجد؟ يرى بعض العلماء أنه لا يجوز، وأنه إنما استثني القيام لورود النص به، وما عدا ذلك فلا يجوز أن يأتم القادر بالعاجز عن أي ركن من أركان الصلاة. إذن لدينا الآن ثلاث احتمالات. الأول يا عبد الله. نعم، يعني أنهم إذا كان يومي يؤمنون. نعم، وما الذي يرد على هذا؟ يعني لو أراد الإنسان يقيس هذه المسألة على القيام. إيه صراحة أخوني أسرحت. شوف يا منصور أنت المسؤول عنه، أنت اللي اقترحت قبل قليل أن يكون هو النائب، فلا بد انتبه له، إن شئت فافتر أذنه وإن شئت فحرك قدمه اللي تبي. نعم الشام. ملوكها، وهذا لا يتأتى في السجود. طيب القول الثاني يا كمال، ما هو القول الثاني؟
القول الثاني أن المأمومين يفعلون السجود، يعني إذا أومأ الإمام لا يتبعونه بل يأتون يعني يسجدون، إذا كان يومئ هو هم يسجدون.
أي سؤال من داود. طيب هذه واحد. طيب هذه ما هذا قول ما ذكره الأخ كمان. والثالث. من الأخ؟ من الأخ؟
عبد الله. أنه يتابع وأن
عبد الله إيش؟ وش عبد الله؟ أصبر. اسمه سنة وقال وش عبد الله ذا؟
الأخ عبد الله ذا
جار مطيري؟
نعم.
ما قال
أهو أكمل أهو اللي هنا هشام.
طيب عندنا ثلاثة احتمالات يا أخوان. القول الأول الاحتمال الأول وهو المذهب أنه لا يصح أن يأتموا به إطلاقا. القول الثاني يأتم الاحتمال الثاني ما هو قول، ما أدري هو قول أو احتمال. الاحتمال الثاني أن يأتموا به ويتابعوه في الإيمان، فهذا الاحتمال غير صحيح، وعرفتم أنه لا يصح قياس على القيام. الثالث أن يتابعوه، أن يأتموا به ولكن يسجدوه، وهذا أقرب الأقوال. نعم.
باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة.
ما في مشكلة.
باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا.
إيش؟
عندنا تصلي قائما.
كيف؟
قال الحسن تصلي قائما.
وصلى جابر وابو سعيد في السفينه قائما، وقال الحسن قائما. إيه لا باس، يمكن فيها نسخه، يمكن نسخه ولا ما يضر. نعم. اذا استفدنا انه يجوز ان يصلي في السفينه لكن قائما، وهذا في الفريضه. اما النافله فيصلي قاعدا ولا حرج لانه مسافر. ويقول الحسن تدور معه، تدور معها يعني إلى القبلة، وكذلك في الطائرة تدور معها إلى القبلة. وإلا يعني إن عجز فقاعدة، لأن بعض الناس ما يتحمل أن يقف قائما والسفينة تمشي في البحر، يخشى أن يسقط فيصلي قاعدا. نعم.
حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
في هذا دليل على جواز مصافة الصبي، أما في النفل فظاهر، وأما في الفرض فبانتفاء الفرق بين الفرض والنفل لا فرق، فيجوز أن يقف في الصف رجل بالغ ومعه إيش؟ صبي. طيب، وهل يجوز أن يقوم ومعه امرأة؟ لا، لأن المرأة ليست من مصاف الرجال، ولهذا صلت العجوز من ورائهم، أليس كذلك؟ مع أنها جدة أنس بن مالك وجدة اليتيم فهي من محارمهما، ومع ذلك تصلي وحدها خلف الصف. وهذا دليل على أن الدين الإسلامي يحرم أو يحارب الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في أماكن العبادة. وحث النبي عليه الصلاة والسلام النساء على التأخر، فقال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كل هذا لأجل البعد، أي بعد النساء عن الرجال. والآن يوجد من أقوامنا وإخواننا، يعني بأقوامنا من؟ العرب، وإخواننا المسلمين عموما، من يجعلون الشباب المراهقين مع الشابات المراهقات في الدراسة جنبا إلى جنب، كل الحصة ساعة لا ربع أو ساعة أو أكثر وهو إلى جنبها، وحرارة فخذه وحرارة فخذها تلتقيان والعياذ بالله، وربما يكون على المرأة لباس غير ساتر أيضا محنة، وكأن الأمر شراب بارد في صيف حار ألذ على نفوسهم من هذا. ويجب على طلبة العلم أن يمنع أن يحاربوا هذا الشيء، وأن يكتبوا في الصحف ويتكلموا في المساجد وفي المجالس بأن هذا حرام ولا يحل، وأنه إن دعت الضرورة إلى اتفاق النساء والرجال في المواد فلتجعل النساء في غرف خاصة وتنقل إليهم عبر الميكروفون أو عبر الشاشة المحاضرات، ويكون لهن باب آخر غير مدخل الرجال، مع أننا لا نرى إطلاقاً أن تتساوى مناهج النساء والرجال، لأن من مناهج الرجال ما لا تحتاج إليه النساء، ومن مناهج النساء ما لا يحتاج إليه الرجال، أو تكون حاجتهم أقل. كيف ندرس المرأة الهندسة؟ خليها غداً تتابع المقاولين في الأسواق لتقيس المسافات والهندسة، إيش الفائدة منها؟ نعم، الجغرافيا، وإيش الفائدة من الجغرافيا؟ وغير ذلك. لكن مع الأسف ضعف الشخصية في المسلمين أدت إلى أن يقتدوا بمن؟ بالكفار، لأن هذه عادة الأضعف، يقتدي بالأقوى. والشخصية الإسلامية مع الأسف معدومة، لكن الحركات الآن المستقبلية في الشباب نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها النجاح. وبعض الحكومات تركب رأسها، إذا قيل هذا حرام قال فيه هذا أصولي لاحقوه انتبهوا له، والأصول عندهم هو المخرب، وكذبوا عليه. الأصوليون حقا هم أبعد الناس عن التخريب لا شك. ثم ما معنى كلمة أصولي؟ في ظني والعلم عند الله أنها كلمة واردة من الكفرة لئلا يقولوا هذا إسلامي، إذ أن الكفار يخافون من الإسلام، يخافون منه، وحق لهم أن يخافوا لو كان إسلام حقيقي والله يدمر عروشهم، لكن وثاؤك وثاء السيد. فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على إيش؟ على أن الشرع له نظر في بعد النساء عن الرجال لعظم الفتنة. ثم سبحان الله العظيم، ليته شيخ كبير وعجوز كبير كان أهون، لكن شاب مراهق وفتاة مراهقة، سبحان الله أعظم من هذه الفتنة، نسأل الله العافية. ثم سمعت أنه يقعد إلى جنبها في الكرسي، صحيح هذا؟
صحيح.
إلى جنبها في الكرسي، نعم، ما هي بعيدة، والأخوان يؤكدون هذا، صحيح. نعم، ها؟ وبين حاجز.
لا ابتداء يا شيخ.
عجيب. نعم. كيف مسنا صدر؟ الله يهديهم، الله أنها مشكلة. نعم. نعم. هذا أيضا حديث استدل به الشيخ الإسلام رحمه الله على جواز صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد مكانا. ووجه الدلالة أنه لما لم يكن للمرأة مكان مع الرجال شرعا مهر حسا، لأن المكان واسع، كان كذلك من لم يجد مكانا، أي لأنه ليس له مكان حسي، وهو استدلال لطيف.
ما هو حكم الدراسة في الجامعات المختلطة؟
والله إذا أمكن أن تعيش المرأة بدونها أو الرجل بدونها فليفعل، وإذا لم يمكن فالواجب أن يتحرز من الجلوس إلى المرأة، وأن يغض الطرف، وأن يكون هذا كالمكره، كما أننا الآن ندخل السوق وفيه نساء متبرجات ويزاحمنا الرجال، بل في الطواف في المسجد الحرام. فالشيء الذي لا بد منه يجب على الإنسان أن يحترز من الوقوع في المحرم ويعفو الله عنه. ايش؟
كان الامام يجلس الاستراحه، هل لما هو متعرف؟
نعم، اذا كان الامام يرى جلسه الاستراحه فليجلس المأموم، لان هذا من تمام المتابعه، واذا كان لا يراها فليقم المأموم، لان هذا من تمام المتابعه. لكن عبر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بانه يستحب للمأموم الا يجلس، ولم يقل يجب، ولعل نعم ألا يجلس المأموم، إذا كان الإمام لا يرى الجلسة لا يجلس. ولعل الفرق بين هذه وبين قيام الإمام عن التشهد الأول، فإن المأموم يلزمه أن يقوم ولا يجلس، لعل الفرق أن الجلوس للتشهد الأول طويل تتبين فيه المخالفة تماما على الإمام، بخلاف إيش؟ جلسة الاستراحة، فإن المخالفة فيها يسيرة، لكن مع ذلك نقول اتبع إمامك، إن كان يجلس اجلس ولو كنت لا تراه، وإن كان لا يجلس لا تجلس ولو كنت تراه. والمتابعة والموافقة ومظهر المصلين بمظهر واحد هذا أمر مهم. ألم تروا أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان أن يتم في منى ومع ذلك صلوا خلفه؟ من جملة لا تتكلم من جملة من أنكر عبد الله بن مسعود لما بلغه أن عثمان أتم استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون كيف يتم؟ وكان يصلي معه إتماما. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف؟ قال الخلاف شر. شوف نظرة السلف، الاختلاف والخلاف بين الأمة شر. حتى الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت بالفجر بدعة، ويقول إذا اتم بمن يقنت في الفجر فإنه يتابع ويؤمن على دعائه. سبحان الله، وهو يرى أنه بدعة. كل ذلك من أجل عدم من أجل عدم الاختلاف. نعم. اللهم لا أحصي ثناء
الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الخمرة هي قدر ما يغطي به الإنسان وجهه، يعني عبارة كالمنديل يضعها الإنسان يتقي بها حر الشمس أو شدة الأرض أو ما أشبه ذلك. وسبق لنا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لئلا يشابه بذلك الرافضة. نعم. اي نعم لا بأس، لكن كونه لا يصلي الا على السجادة هذا بدعة. نعم.
باب الصلاة على الفراش. وصلى انس على فراشه وقال انس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد احدنا على ثوبه. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا
قالت ذلك اعتذارا، لأنه قد يقول قائل: لماذا تمد رجليها حتى يحتاج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يغمزها، لماذا لم تكفهما؟ فبينت هذا العذر لئلا تتهم بهذه التهمة. نعم. لا إيش؟ نعم. ما هو؟ ما كره ما كره صلاة الخمر؟ كره أن يخص جبهته بما يتلو عليه، يجعل شيء بقدر الجبهة يتلو عليه. لا، الخمر واسع، بعضها إلى تسع اليدين والجبهة والأنف، وبعضها للأنف والجبهة. نعم.
بالنسبة للخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، بين الأرض وبين الفراش ما يتناسب، لأن الأرض
صحيح لا بأس، لكن هذا لعله لعذر. والمقصود جواز الصلاة على الفراش، لا أنها هي والأرض سواء، هذا مقصود البخاري رحمه الله. نعم نعم نعم.
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مقلة الرحل المرأة والكلب والحمار.
نعم.
وهنا في الحديث عائشة رضي الله عنها كانت في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، ليست مارة، هي ليست مارة ولكنها نائمة، وفرق بين المرور وبين النوم. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله أهله اعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة المملكة، القصيم عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 و500 و1000.